إنما يتذكر أولو الألباب.
من المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من حديث أبي أمامة الباهلي في باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين وترك هذه الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث من الوصايا النفيسة لأمته عليه الصلاة والسلام، والحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وإسناده حسن من جهة صناعة الحديثية. وهذا الحديث حديث عظيم يفيد طالب العلم أن مقصود العلم هو الانتفاع، وليس المقصود من التعلم والتعليم هو المماراة والجدال والظهور على الآخرين بعلو العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه ما ضل قوم بعد هدى، وهذا يجعل الإنسان في وجل وفي خوف من الضلال، فإن من أسباب الضلال للأمم السابقة بعد أن الله سبحانه وتعالى منحهم الهدى والنور والبيان أنهم تسلط عليهم الشيطان بأن أوقع فيهم الجدال. ولهذا الجدل والمراء ليس من صفات أهل الإسلام ولا من أهل الإيمان، بل هو مذموم. والله عز وجل لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذكر أن من صفات المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة والمخاصمة، لا لمعرفة الحق ولكن لأجل المعارضة فقط، لأجل المعارضة، فهم لا يهدفون إلى التعلم ولا لمعرفة الحق. والله سبحانه وتعالى عالم بما في النفوس وبما في النيات، ولهذا كان منهم المجادلة في أمر عيسى بن مريم، لأن الله عز وجل أنزل الله قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم والذي تعبدون، ما هنا موصولة يعني والذي تعبدون. فاعترض أو جادل أهل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: عيسى بن مريم تعبده النصارى، فقد رضينا أن يكون من معبوداتنا اللات والعزى ومناه في النار جدالا وخصاما، وإلا هم يعرفون أن الله عز وجل اختص عيسى ابن مريم، ولم يأتي عيسى بأن يعبد، بل أتى بأن يعبد الله وحده. المقصود أنهم فعلوا ذلك مجرد معارضة، فأنزل الله تعالى الاستثناء في رد كلامهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الآيات. وهذا يفيد طالب العلم أن يحذر من الجدال والمراء، وأن لا يكون ديدنه في طلبه للعلم وفي مجالسه المجادلة والمراءة. ولهذا ينبغي أن يكون الحرص، كل الحرص، هو التعلم والانتفاع. وإذا لحظ من شيخه أو لحظ من يحصل بينه وبينه الحوار أنه يجادل، فعليه أن ينبه أن مقصودي هو معرفة الحق ومعرفة الأمر على وجهه، وليس المجادلة، لأن المجادلة مذمومة كما ذكر الله عز وجل، وهي داخلة في المراء. في المراء المسألة التي بعدها مما لها تعلق بهذا الحديث، ينبغي أن يفرق بين الجدل، فمنه ما هو محمود ولكنه في نطاق ضيق، ومنه ما هو مذموم. أما المذموم كما تقدم هو الذي يكون فيه التعالي على الخصم، أن يظهر في جداله تفوقه العلمي على الآخرين. ولهذا بعض طلاب العلم قد يثير مسألة من المسائل لأجل أن عنده محفوظ فيها، وهذا الله عز وجل أعلم بالنيات. ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا ومن إبطال الشيطان لعمله، كذلك أن يسعى في إبطال قول الخصم الذي يجادله مجرد لتهوين من الرأي ولإظهار أنه متعال عليه في الفهم والمعرفة. كل هذا من الجدال المذموم. أما المحمود منه فهو مقيد في النص الشرعي بأن يكون بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن هو أمر الله عز وجل، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الجدال، هو الحوار والمناقشة. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني اختر في حوارك معهم وفي مناقشتك لهم الطريقة الحسنى. الطريقة الحسنى أن يكون من تحاوره يعلم منك، وتظهر له أن مرادك الوصول إلى الحق. كذلك من الجدال أن تحترم من تناقشه في مسألة أو تحاوره في مسألة، وأن لا تسفه رأيه. جاءت آية أخرى فيما يتعلق بأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم بقية من علم. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والجدال وسيلة للوصول إلى الحق ويحتاج إليه. لهذا قال الله عز وجل في محكم كتابه: قالوا يا نوح، عن نبي الله نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فإذا الأنبياء يحتاجون إلى الجدال ويحتاجون إلى المناظرة والمناقشة، وهذا وقع من أنبياء الله كما نقع من نوح، وقع من إبراهيم في حواره مع ذاك الطاغية الذي أنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا حوار وجدال، ولكن جدال بالتي هي أحسن. وحصل بهذا الجدال والحوار ما هو ظهور الحق على الباطل. فهذا المدعي الربوبية أحاله نبي الله إبراهيم إلى سنة كونية لا يستطيع أن يغيرها، وأن الشمس تطلع من المشرق وثم تغرب من المغرب. فقال: إن كنت لك التصرف والتدبير فلتغير هذه السنة. فبهت الذي كفر. هذا من أحسن ما يكون من الجدال. فإذا الجدال والجدل مذموم واقع من الكفار بعد ظهور دلائل الإيمان. وهذا الله عز وجل أخبر عن أهل الشرك أنهم في مجادلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاصمون ويجادلون، وإلا الله عز وجل أقام البراهين والدلائل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبودية، وهو المستحق لأن يعبد وحده، وعلى بطلان هذه الآلهة. وجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الشرعية وبالبراهين العقلية وبالفطرة السليمة وبواقعهم وحالهم كما تقدم في براهين الألوهية. هذا يدعونا إلى أن الجدال وسيلة من وسائل ظهور الحق، ولهذا قد يحتاج الإنسان للجدال على المخالفين لأهل السنة والجماعة ومن يسميهم السلف بأهل الأهواء. وهذا الجدال مقيد لأهل الأهواء بأن يكون جدال المقصود منه ظهور الحق على الباطل، وأن يحتاج إليه، قد يحتاج إليه في زمن دون زمن. وأغلب ما نقل عن السلف رحمهم الله النهي عن الجدال لهؤلاء. لماذا شيخ عبد الرحمن؟ لأن حقائق السنة وبراهين السنة لا تحتاج إلى الجدال، فالحق واضح وبين لمن أراد أن يطلبه. ولأن منهج التلقي عند أهل الأهواء يختلف عن منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، فإذا ما الفائدة ممن يخالفك في أصلك الذي أنت تدين الله عز وجل به؟ فأهل السنة يدينون بأن النقل حاكم على العقل، وهؤلاء أهل الأهواء يدينون الله عز وجل بأن العقل حاكم على النقل. هذا إذن اختلاف في منهج التلقي، وهذا اللي يجعل جملة من السلف ينهون عن مجادلة أهل الأهواء، كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا جاء النهي. وفي زماننا هذا تعلمنا من مشايخنا ومن أهل العلم أنهم إذا دعوا للمناظرات والمجادلات لا يكون منهم هذا، وإنما الحق ظاهر. متى تحتاج إلى المناظرة؟ في أوقات معينة وفي وقت غلبة الباطل على الحق قد تحتاج إلى أن تقبل المناظرات والمناقشات. وهذا الشيخ ابن باز رحمه الله لما دعي إلى مناظرة من أحد رؤوس أهل الأهواء وأهل البدع في زمانه امتنع الشيخ لهذا الملحظ: السنة ظاهرة والعقيدة ظاهرة والتوحيد براهين، فما الحاجة؟ هو يريد أن يظهر بدعته بهذه المناظرة، وإلا لو كان طالب الحق فإن الحق موجود بحمد الله في الوحيين في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما الفائدة بين شخص، يعني أن تناظر شخص بينك وبينه فرق في منهج التلقي؟ فهذا يدين بمرجعيات مختلفة عن مرجعية أهل السنة، له مسند خاص به يشكك في دواوين السنة، يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة من النقاش؟ ليس ثم عود إلى أصل يمكن أن يحتكم إليه ويرجع إليه، إذن ما الفائدة من هذه المناظرات؟ كذلك المسألة التي بعدها مما له تعلق بهذا الحديث، أن يعلم أنه من الجدال المذموم ضرب النصوص بعضها ببعض، ولهذا الواجب، يعني لهذا إيراد المسألة، واجب رد المتشابه منها إلى المحكم. وقد يكون الجدال من خلال هذا المضمون، تعلق بالمشتبهات والإشكال فيها، ولهذا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة في هذا، ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القرآن، يتنازعون في القراءات. تعلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه على هذه 7، فكل يزعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقرأه على وجه يخالف الوجه الآخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما احتكموا إليه، وهذا يلحظ في مسألة الجدال. كذلك من الجدال التنازع في باب القضاء والقدر في مسائله، فقد يستدل بآية في القدر ويستدل الآخر بآية أخرى، هذا من الجدال، وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجدال، ولهذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر. طبعا التنازع مبدأه هو الاحتكام للنصوص، لأنهم صحابة رضوان الله عليهم ويعرفون المرجعية في مثل هذه الأمور للنصوص. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا أمرتم، وظهر في وجهه الغضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان غضبا، والمطلوب هو التسليم وترك هذه. فالمطلوب من المؤمن إذا صار الجدال قد تدعى إلى مجلس أو يحصل حوار فتلحظ من المخالف في مسألة معينة المجادلة، وليس مراد وليس هو مريد للحق، فالمؤمن عند ذلك ماذا؟ ينتهي عن الجدال، فإن الجدال لا فائدة منه. وأنا أضرب لك بنص شرعي يدل على ذلك، حينما يستدل مثلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك ويستند إليه على أنه عذر لك في ترك ما أوجب الله عليك، أو في ترك سنة من السنن، أو في ترك فضيلة من الفضائل. هذا حدث في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلا، فقال لهما ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقيام الليل ويحثهم عليه، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. إذا في هذا الموضع يكون الجدال الشيخ عبد الرحمن وش
جدال
جدال يعني ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم لا يناسب أن يقال أن أنفسهم بيد الله عز وجل، لأن لا شك أن الأنفس بيد الله عز وجل، والمطلوب هو ماذا؟ فعل السبب في القيام. هل ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم محاورة؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، وهذا أدب نبوي حينما تسمع من المخالف الاستدلال بمثل هذه الأمور أو غيرها، وأنه قد يحيد لأنه ليس بمعصوم، قد يحيد لشيء أو من طبيعة النفس أنها تطلب العذر فيعتذر، فهذا الاعتذار غير مقبول. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيء، ثم سمعته يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. من طبيعة النفس الشيخ عبد الرحمن طلب المعاذير، دائما النفس البشرية تطلب العذر، وهذا الإنسان ينبغي أن يتنبه لمثل هذا. هذه من ما يسمى في علم النفس الحيل النفسية، الحيل النفسية ثقافة التبرير، تبرير المعصية، تبرير التكاسل عن الطاعة، أشياء كثيرة جدا. فينبغي أن يحذر، أنا هذه مداخل الشيطان، هذه حيل النفس الشيطان. ومن الأدب النبوي أنك إذا عرفت أن الشخص الذي تحاوره يستدل عليك بمثل هذه الأمور فعليك الانتهاء، لأن هذا أسلم. فكم من مجادلة وحوار أعقبها ماذا؟ خصام وتنافر قلوب، والسكوت يكون في ذلك الوقت هو الأولى.
ولعل يا شيخ الانصراف عن المجادلة يربي نفس من تجادله أكثر، يعني إذا امتنعت عن المجادلة.
صحيح،
كما حصل مع علي رضي الله عنه.
صحيح، ولهذا نقلت وحفظت ورواها علي رضي الله عنه من باب تعليم الأمة أدب، هذا من آداب النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل أدب، يمثل الخلق الكريم، إنك لعلى خلق عظيم، هذه آداب النبوة، هذه الذي ينبغي الإنسان أن يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وبخاصة أن النفس تحب العلو، تحب العلو، فكون الإنسان يضعف هذا أمر العلو في النفس هذا شيء عظيم، هذا من فضائل ومن كريم السجايا التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها، بل هي وعد من الله عز وجل بالخير في الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وفسادا والعاقبة للمتقين. يعني إذا كان موعود الله عز وجل لك أن العلو ليس علو الدنيا، العلو على المخاصم والمجادل، فتسكت طلبا لما عند الله عز وجل. وهذا ورد في الأثر، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
حقا.
نعم، فقد يتحول الجدال إلى مراء، والمراء من أنواع الجدال، فإذا تحول الجدال إلى مراء يكون الأدب النبوي ما هو؟ الانتهاء. والانتهاء مثل ما تفضلتم قد يكون فيه أدب وقطع الخصام وهذه أداب النبوة وهذه أخلاق النبوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله أن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل الخلق الكريم. نعم.
أحسن عليكم، ذكرتم أن من طرائق معرفة الحق الجدال، الأنبياء يعني يذكرون يستخدمون الجدال في إيصال الحق، وأيضا من طرائق أهل الضلال الجدال، قال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فما هو الجدال يعني بشكل محدد؟ الجدال كيف نفرق بين أهل الضلال وأهل الحق الذين هم أتباع الأنبياء؟ لمن يجادل يعني؟
أهل الإسلام وأهل السنة هم خلاصة أهل الإسلام، هم يمثلون الحق لمن أراد الحق، ومرجعيتهم إلى هذه النصوص. أما أهل الأهواء فإن الجراب الذي ينزعون إليه هو جراب الشبهات والجدال والمناقشة، ولهذا يحبون أن يظهروا هذا، يظهرون هذا الجدال، لأن يعني أهدافهم وأدبياتهم تقوم أهل الأهواء على التشكيك، إما التشكيك في أصل الإسلام وهذا يفعله أهل النفاق، وإما التشكيك في ثوابت أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لهم ثوابت، فمن أدبيات أهل الأهواء التشكيك في ثوابت أهل السنة، ولهذا لا تجدهم إلا أنهم يستهدفون مثلا دواوين السنة بالتشكيك، يستهدفون القضايا التاريخية بالتشكيك، ينزعون إلى أحاديث معينة التشكيك، فهذا هو الجراب الذي يشككون به. ومثال ذلك دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تجد الآن مثلا المناوئين للدعوة قديما وحديثا ها ينظرون إلى مسائل معينة ويحاولون أن يثيروا الغبار عليها دون المسلمات والقواعد والآثار والنتائج العظيمة التي أثرت في هذه الدعوة. وهكذا هذا ميدان، فالإنسان يعرف يفرق منهج السنة ترك الجدال، والجدال يحتاج إليه في مواضع وتقارير معينة وله آداب، فليس المطلوب هو البلاغ والتبليغ وإظهار الحق. وفرق بين الحوار والنقاش الذي يراد فيه ظهور الحق وبين الجدال والمحاورة التي هدف المتحاورين فيها هو المغالبة والمخاصمة كما ذكرنا. ولهذا نهى السلف عن هذا الجدال المذموم، كما ستأتي إلى حديث إن شاء الله بشيء من ذلك.
وثمة أمر شيخ، بعض من يكون متحمس لنصرة الدين وقد يكون ما عنده علم شرعي يدخل بعض مواقع الشبهات وكذا بهدف يعني المجادلة والذب عن الدين، هل أمر محمود يعني؟
لا، غير محمود. هذا متى يكون يلجأ إليه؟ يلجأ إليه في مواضع معينة. ولهذا أنا دائما نقول أن الإنسان لا بد أن يستوعب اليقين الذي هو موجود، يعني الاستكثار من اليقين أولى من الاستكثار من الشك. ولهذا قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. لو رجعنا للتاريخ، أسباب ضلال الجهم بصفوان
كان ينافح عنه.
نعم، كان يناظر طائفة من الدهرية. وهكذا لو رجعت إلى رؤوس أهل الأهواء، جملة منهم إنما جاءهم الأمر من هذه الخصومات. فالإنسان يحتاج أن يستكثر من اليقين ومن الوحي، وفي الوحي غنية عن هذه الخصومات والمجادلات. ولهذا الآن ثقافة الحوارات والمناقشات هذه ثقافة وافدة على أهل الإسلام وعلى أهل السنة. فأهل الأهواء لن ينزعون عن أهوائهم إلا من كان مريد منهم للحق وأراد الله هدايته، فينبغي أن ما يشغل الناس بمثل هذه الحوارات، وليس هذا من طريقة السلف رحمهم الله في الجدال والخصام. المطلوب هو البلاغ والبيان، من أراد الحق هذا الحق. وإلا أهل الباطل لهم موانع والأهواء، وأهل الكفر والطغيان أسباب الضلال متعددة. لكن الحديث أشار إلى قضية أن الجدال يقطع عن العمل، مطلوب ما هو؟ العمل وليس هو الجدال، لأن الجدال يجعلك تنافع عن القضية التي أنت تجادل فيها فيقطعك عن العمل. فدينك في واجبات في أمور في فضائل، فتنقطع عن هذا بالجدال والحوار، والدعوة بابها مفتوح. فأنت في حاجة شخص مجادل في قضية، مثلا قضية تجادل النصارى أو تجادل كذا، ما أنت في حاجة، البيان والإيضاح، ما علمت منه الجدال تتركه. الحق له قبول وله نور، يقبله كل مريد للحق، ودين الله ظاهر.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
طيب، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا الحديث في الصحيحين، وهنا الألد هنا معناه هو الأعوج في الجدال والذي يراوغ عن الحق، والخصم صفة له، يعني مولع بالخصومة. وهذا في بيان أن الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الصفة في الرجال، وقد جاءت الحديث بالتحذير من الخصام والجدال. والألب في خصومته غالبا ماذا يحدث منه؟ يفجر في الخصومة ويكذب، هذا وهذه من صفات أهل النفاق، قد جاء النهي عن هذا، الإخبار أن المخاصمة والفجور في الخصومة من علامات النفاق، إذا خاصم فجر، والمخاصمة نوع من أنواع الجدال. وأبغض الرجال إلى الله، هذه صفة تحدث في بعض الأشخاص، عليه أن يعالج نفسه. ألد وخصم، لدود يعني كثير الخصام والمناقشة، ما ينفك عن المخاصمة والمجادلة، له ولع بالمخاصمة، كل شيء يريد أن يخالف فيه. هذه من أخلاق المذمومة التي جاء ذمها في النصوص الشرعية، من كانت فيها هذه الخصلة فعليه أن يعالج نفسه. وقبيح بالإنسان أن يكون خصم ولدود صاحب خصومة، يعني الإسلام والدين والأخلاق الكريمة تنهى عن المخاصمة والمخالفة والجدال ومحبة المخالفة في كل شيء والمناقشة في كل شيء. هذه من الصفات المذمومة وسببها علل في النفس البشرية، عليه أن يعالج نفسه. ومن المعالجة أن يعرف أنها صفة مذمومة ويتخلص منها، تخلص منها، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب شيخ أحسن الله إليكم، يعني بعضهم يقول أنا أطالب بحقي، فهل يتنافى المطالبة بالحق في كل شيء؟
لا، المطالبة بالحق مطلوبة، ولكن بالتي هي أحسن. الله عز وجل قال الكف وليتلطف، ذكر الله عز وجل عنه وليتلطف، تلطف. إذا طلبت بحقك كن يعني متلطف في المطالبة، عليك بالألفاظ الحسنة التي يعني تستطيع فيها أن تصل الحق، قد يكون لك حق ثابت فتطالب به بطريقة غير مقبولة، فيكون هذا من سوء الأدب. فيه قصة حدثناها الشيخ الصالح العطرون رحمه الله لما كنا ندرس عليه، على الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار رحمه الله، هو شيخ للشيخ صالح، يقول أن أحد القضاة جاءه إلى مسجده، هذا يعني في مسألة المطالبة بالحق له آداب، تلطف حسن الأسلوب وحسن، فجاءه فقال، طبعا في مسألة يعني ترقيات، وهذه مشكلة الناس يعني طالبة بالدنيا، ولا يلام الإنسان أن يطالب بحقه، لكن انظر إلى الأدب الذي علمه الشيخ هذا المطالب بالحق. فقال أنا يا شيخ ما ترقيت وأنا كذا وكذا، يعني مطالبة بالحق، وفلان ترقى وفلان ترقى وفلان. شوف كيف يعلمون المشايخ يعني الأداب، وهذا علم يعني علم الأخلاق، ويستفاد من الأشياخ والجلوس معهم ومعرفتهم. فقال يا ولدي ها طالب بحقك وما عليك من الناس، الأدب في المطالبة، هذا في المجادلة والخصام، طالب بحقك وما عليك من الناس. إن ذكرك لفلان ذكرك لفلان ها يثير من تطالب بحقك عليك، كأنك مظلوم، كأنك تقول أنت ظالمني وأنت كذا، فأنت طالب بحقك بالتي هي أحسن. تلطف خطاب الله عز وجل، أمر موسى وهارون بالتلطف، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يعني قول اللين هذا خلق ينبغي الإنسان أن يتخلق به ويجمل ألفاظه، يتأدب حتى في الخطابات اللي يكتبها الموظفين ولا فيما يتعلق بالتلطف العبارات. أنت يعني لا تعرف أثر اللفظ في نفوس الناس، ولا تقدر أثر الخطاب الجيد في أثر من يقرأ. هذا أداب ينبغي الإنسان أن يتحلى بها وأن يعرفها، حتى في مسألة الشيخ فيما يتعلق بالجدال، وهذا يدعونا إلى الردود الآن بين في دوائر أهل السنة، تكون في مسائل ويكون والحق معك وثابت بيقين، لكنك ما تحسن ظهر الحق، أنك تسيء الأدب، فيظهر المخالف
بأدبه،
بأدبه يعني. لأن الناس تحب الخير وتحب اللطف وتحب الأدب، تحسن على الناس وتثني على الناس بأخلاقك في الأدب. وإذا تناقش قضية كنت كل شخص قال قولا له أتباع، فراعي الأتباع في أنهم يكونون أتباع للحق، أما الخروج عن مجال النقاش والكلام. لهذا مما ينبغي أن يعرفه الدعاء ودعاة الحق أن إبطال الباطل في كثير من الأحيان لا يحتاج تسميات، في قليل من الأحيان يحتاج تسميات. المطلوب ما هو؟
إيضاح الحق،
إيضاح الحق وإبطال الباطل. وهذه طريقة تعلمناها من مشايخنا ومن علمائنا، منهج هذا، منهج أئمة الدعوة كذا، في مواضع يسمى فلان وكذا، ولا الباقي تجد أنه يحاول أنه تسميات وما شاكل ذاك لك، يعني يثير الناس. فهذه أداب، فلا تنتصب للدفاع والبيان الحق إلا وقد تخلقت بهذه الأداب وعرفتها. والتراث الإسلامي حافل بنماذج في الردود والرد على المخالف، وهي سمة الأدب والحوار بالتي أحسن والجدال. إذا الله عز وجل قال عن أهل الكتاب جادلهم بالتي أحسن، فما بالك بأهل الإسلام يحتاجون بالجدال التي بالتي هي أحسن. والله عز وجل أمر للناس جميعا خطاب المسلمين، وقولوا للناس حسنا، آيات عظيمة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، كل عباد يعني الإيمان خطابهم بالتي هي أحسن.
بعض يستشكل شيخ، يقول بعضهم مبتدع بدعة غليظة، كيف ما أسميه وكيف ما أزجر في الألفاظ؟
لا، المطلوب الأدب حتى مع كائنا من كان، والتسمية لا نقول أنه قد يسمى لكن في مواضع إذا كان يسمى مثلا بحسب ما يقوم به الشخص. وفي بعض الأحيان قد تكون التسمية ما لها حاجة، لأن التسمية هذا يعني من يسمونها من السياسة الشرعية، شما السياسة الشرعية والفقه الشرعي، وقد يكون التسمية ما لها داعي، لأن التسمية في بعض الأحيان ربما تظهر الباطل الذي عنده. ربما فالأصل في خطاب المسلم للمخالف ولمسلم وغير مسلم أنه بالتي هي أحسن، ليس بالزجر ولا بمثل هذه الأمور. هذا هو خطاب الشريعة. نعم، هذه أثر النبوة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي.
الله المستعان. طبعا هذا الأثر إسناده ضعيف عن عبد الله بن مسعود، طبعا هو موقوف على عبد الله بن مسعود، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الأثر معناه صحيح. وفيه مسألة مهمة جدا، أهمية النية الصالحة في طلب العلم. فقد ذكر عبد الله، ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جملة من النيات الفاسدة أو من آفات طلب العلم. أولها مباهاة العلماء، أنه يريد أن يباهي بالعلم، والعلم يتعلمه طالب العلم لا ليباهي به العلماء، لا على وجه التباهي والتفاخر. والآفة الثانية مماراة السفهاء، يعني يتعلم هذا العلم لأجل المماراة، المماراة يماري ويجادل ويخاصم ويظهر على من خالفه، تعلم لي لا لأجل أن يعمل ولا لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه، وإنما تعلم ليماري، وهذا فيه المراء المذموم. قال أو ليصرف به وجوه الناس إليه، يعني يطلب العلو، يشار إليه بالبنان ليقال عالم، كما جاء في الحديث إنما تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل، في الحديث إنما تعلمت العلم ليقال إنما قرأت القرآن ليقال قارئ فقد خيل، يعني حظك من الدنيا حصل ومع ذلك ما ينفعك هذا العلم. قال أو ليأخذ به من الأمراء، يعني لنال القرب، وكلها نيات فاسدة. وكم من الزمان السابق وإلى أن تقوم الساعة قد يتكلم أو يتعلم العلم لأجل أن يصل إلى منزلة معينة عند الأمراء أو لينال حظوة عندهم، السلاطين وشكل ذلك، كل هذا العلم الذي طلبه وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العلم شرف لا يعادله شرف لمن صحت منه النية. تقدم أن النية الصالحة فيه أن يرفع، أن ينوي بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يتعلم ليعمل، ويدعو إلى الحق الذي تعلمه. وهذه تحتاج من طالب العلم إلى تعاهد، لأنها ربما لحقها شيء من الفساد، فلا بد من تجديد النية والمجاهدة على ذلك. وخير ما يحصل به النية الصالحة الدعاء، فإن طلب ما عند الله عز وجل أن يورثه الإخلاص لا شك أنه من أسباب يعني توفيق العبد للعلم النافع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
ومن المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: